بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، والجد في القيام بعبوديته، والعمل بطاعته، وتحقيق الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أيها المسلمون، إن من إجلال الصلاة وتعظيمها أن يتعلم المصلي ما فيها من أقوال وأعمال مأمور بها، فيقبل عليها ويعمل بها. وإن من توقير الصلاة وحبها أن يتنبه المصلي إلى ما ورد فيها من أقوال وأعمال منهي عنها، إما نهيا خاصا أو نهيا عاما. ففي هذا عباد الله تمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذل لأسباب الخشوع وتحقيق الطمأنينة في الصلاة، وفوز بالثواب على القيام بالأعمال والأقوال المأمور بها، وحفظ للصلاة من بطلانها أو نقصان أجرها. فبهذا ونحوه يؤدي المسلم حق صلاته ويخرج منها وهو خفيف النفس، نشيطا منشرح الصدر، حتى يتمنى أنه لم يكن قد خرج منها. عباد الله، إن من الأعمال التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وزجر عنها هي عدم إتمام الركوع والسجود فيها، وذلك بالاستعجال وعدم إعطاء كل ركن حقه من الهيئة والذكر ونحوه. يقول أبو عبد الله الأشعري رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. رواه الطبراني في معجمه الكبير، وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما. عباد الله، من كانت هذه صفة ركوعه وسجوده فإنه موصوف بصفة شنيعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما هذه الصفة؟ أنصتوا إلى حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد وغيره. ومن كان أيها المسلمون إتيانه للركوع والسجود على هذه الكيفية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على صلاته بالرد وعدم الإجزاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة الرجل، لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم. أيها الناس، إن العجلة التي اعتادها بعض المصلين لربما أثرت عليه حتى يكاد أن يسابق إمامه في صلاة الجماعة، وهذا عباد الله عمل محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزجر عنه زجرا شديدا، بل توعد عليه بالمسخ والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم. أيها المصلون، إن ورود هذا الوعيد ليدعو المصلي إلى رعاية صلاته ومتابعة إمامه فيها لا مسابقته أو حتى مساواته. هكذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، يعني بالسلام. رواه مسلم. والصحابة رضي الله عنهم قد امتثلوا هذا الأمر النبوي، حتى قال البراء ابن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني رفع ظهره من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري. عباد الله، الاعتدال في السجود من الأعمال التي على المصلي أن يراعيها حال سجوده. كيف؟ وذلك بوضع الكفين على الأرض ورفع الذراعين والمرفقين عن الأرض وعن جنبي المصلي، فإن الإخلال بذلك يخرج المصلي عن حد الاعتدال ويوقعه في التشبه بأخس البهائم أجلكم الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. رواه البخاري ومسلم. اعتدلوا في السجود، وذلك بتمكين الكفين من الأرض ورفع الذراعين عن الأرض. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وذلك بمد الذراعين ووضع المرفقين مع الكفين على الأرض. هذه أيها المسلمون جملة من الأحكام الشرعية التي لا بد أن نتعلمها وأن نتفقه فيها وأن نتعلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من علامات خشوع المصلي في صلاته أن يقبل عليها بقلبه وبدنه بحيث يرى ساكنا ثابتا في صلاته، لا يتحرك ولا يلتفت يمينا أو شمالا. وإن من الأعمال المنافية لهذا العمل الالتفات في الصلاة وإمالة الرأس جهة اليمين وجهة الشمال، وهذا عمل عباد الله مذهب للخشوع وصارف للقلب عن الإقبال على الصلاة، كما أنه من مكائد الشيطان ومداخله على المسلم في صلاته. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد. رواه البخاري. والاختلاس هو الاختطاف بسرعة وعلى حين غفلة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، يعني في الصلاة، وذكر منها وأن ألتفت التفات الثعلب. رواه الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى. عباد الله، إكمال الصفوف في الصلاة الأول منها ثم الذي يليه من المهمات التي يجب أن يدركها المصلون لورود النصوص بالأمر بذلك والترغيب فيه، وأنه لا يقام صف إلا بعد إتمام الذي قبله، وهكذا. عباد الله، إن من الأعمال التي يرتكبها بعض المصلين إذا دخل المسجد حرصا على إدراك الصلاة وعدم فوات شيء منها، البدء بصف جديد فيصلي وحده مع وجود أماكن في الصف الذي أمامه. والسؤال: أيها المحبون لمحمد صلى الله عليه وسلم والمتبعون لهديه، ما حكم صلاة هذا وأمثاله ممن يصلي منفردا خلف الصف مع تمكنه من الدخول في الصف الذي قبله؟ الجواب عباد الله: في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وفي حكمه في هذه الحادثة، يقول علي بن شيبان رضي الله عنه: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة، أي انتهى منها وخرج منها، فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا، أي لوحده، يصلي خلف الصف، فوقف عليه صلى الله عليه وسلم حين انصرف، أي بعد أن سلم من صلاته، فقال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي صلى خلف الصف. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وهذا يعني عباد الله أن صلاة المنفرد خلف الصف مع تمكنه من الدخول في الصف الذي قبله باطلة مردودة على صاحبها. يوضح هذا صريحا ما رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، يعني الصلاة عباد الله. أما من دخل المسجد فوجد الصفوف قد امتلأت بحيث لا يستطيع الانضمام إليها فله أن يصلي وحده خلف الصف وصلاته صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. وهنا تنبيه لا بد أن يذكر، وهو أنه لا يصح أن يسحب أحد من الصف التام، لأن هذا يؤدي إلى إيجاد فرجة في الصف، والمشروع هو سد الفرج. ولما يؤدي إليه هذا العمل أيضا من التشويش على المسحوب وتفويت فضيلة التقدم في الصف عليه. هذا عباد الله ما قرره المحققون من أئمتنا بالدليل والتعليل. فالواجب علينا أن نجد في التفقه في أحكام صلاتنا، وأن نبذل وسعنا في تعلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيها، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم أصلح حكامنا وولاة أمرنا، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين، اللهم خذ بأيديهم إلى ما فيه خير صلاحهم وصلاح شعوبهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.